أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النقطة الأولى من هذه السلسلة. قلنا سابقا أننا في النقطة الأولى نتكلم في مدخل عن إيمان الإنسان بالخالق أو الصانع، والتعرض إلى النظريات التي ذكرت وقيلت في تفسير منشأ هذا الإيمان. وتحدثنا عن النظرية الأولى في المقام، ثم تطرقنا إلى النظرية الثانية، ووصل الكلام إلى النقطة الثالثة أو النظرية الثالثة، وهي فرضية الجهل بالعلل والأسباب الطبيعية للحوادث. ذهب بعض الباحثين إلى تفسير منشأ الإيمان بالصانع والخالق لهذا العالم والاعتقاد به إلى مسألة جهل البشر، وأرجعه إلى جهل البشر بالعلل والأسباب الطبيعية للحوادث. فقالوا إن الإنسان بطبيعته بفطرته يميل إلى معرفة الأسباب والعلل والعوامل للظروف وللأحوال الطبيعية التي تحصل في هذا العالم. فالإنسان بطبعه يندفع عندما تحصل أي حادثة في حياته إلى البحث عن علتها، إلى البحث عن سببه، إلى البحث عن القوانين والقانون المؤثر في إيجاده. وبالتالي الإنسان كما يقول هؤلاء لما وجد كثرة كثيرة في الحوادث التي تقع في هذا العالم، ظواهر طبيعية مختلفة ومتعددة تقع في هذا العالم، وجدها أنها تقع صدفة، يعني كان يجهل أسبابها، كان يجهل عللها، فبالتالي حاول الإنسان أن يفترض وجود قوة ما ورائية، قوة عليا، صانع أعلى مسيطر على هذا العالم، وأرجع هذه الحوادث، أرجع هذه الظواهر إلى هذه القوة الماورائية، إلى هذا الصانع، إلى هذا الخالق، إلى هذه القوة العليا المتحكمة. إذن وفق هذا الافتراض، وفق هذا التفسير، يكون جهل الإنسان بأسباب وعلل الحوادث والظواهر التي تقع في حياته هو الذي قدح فكرة الخالق والصانع والقوة الماورائية في ذهن الإنسان، فقام الإنسان بإفراض أن هناك خالقا وصانعا وعلة مهيمنة على هذا العالم، وهذه الحوادث الطبيعية، هذه الظواهر الطبيعية التي تقع في هذا العالم ترجع إلى تلك القوة العليا. إذن وفق هذا التفسير، الإنسان البدائي لما كان يواجه الحوادث الطبيعية، يواجه الزلازل والسيول والكسوف والخسوف وغيرها من الظواهر الطبيعية المعاشة في هذا العالم، وبسبب أنه لا يعرف أسبابها، لا يعرف عللها، لا يعرف قوانينها، فبالتالي بسبب هذا الجهل، بسبب عدم معرفته بعللها الواقعية، بأسبابها الطبيعية، بالقوانين الحاكمة فيها، يلجأ الإنسان بحكم هذا الجهل إلى اختراع فكرة القوة العليا والصانع والمخترع لهذا العالم والخالق لهذا العالم، وأنه موجود ما وراء الطبيعة، واعتبره وافرضه العلة الوحيدة المباشرة لكل هذه الظواهر الكونية والحوادث الكونية التي تقع في هذه الحياة والتي تقع في هذا العالم. وبالتالي كما يقول هؤلاء، بالتالي كلما تكامل الإنسان من الناحية الفكرية، من الناحية المعرفية، واستطاع من خلال التطور العلمي والتطور التكنولوجي والاكتشافات المتعددة أن يتعرف على الأسباب الطبيعية، يتعرف على القوانين الحاكمة في هذا العالم، ويتعرف على علل الحوادث، فبالتالي سوف يتخلى عن إسناد هذه الظواهر إلى القوة العليا أو إلى الصانع، فإنه بعد أن يتعرف على كل ظاهرة وعلى قانون كل ظاهرة وعلى سبب كل ظاهرة فبشكل تلقائي بشكل طبيعي عفوا سوف يرتفع الجهل الذي كان بسببه ينسب الحوادث إلى القوة العليا، وتدريجيا يتخلى عن فكرة نسبة هذه الحوادث ونسبة هذه الأحداث الطبيعية ونسبة هذه الظواهر الطبيعية إلى القوة العليا الماورائية المسيطرة على هذا العالم وعلى الطبيعة. إذن يكون وفق هذا التفسير وفق هذا الافتراض يكون الاعتقاد بوجود الله أو بوجود الخالق أو بوجود الصانع أو بوجود القوة العليا المهيمنة المسيطرة على هذا العالم وليد الجهل، ناشئا من الجهل بالأسباب الطبيعية والعلل الطبيعية للحوادث الكونية التي تقع أمام عين الإنسان. لذلك أصحاب هذا الافتراض يقولون أنه يوجد تناف، وفق هذا التحليل يوجد تناف بين الاعتقاد بالصانع، الاعتقاد بالخالق، الاعتقاد بالدين، وبين العلم. والفيلسوف والمفكر البريطاني برتراند راسل كتب كتابه المعروف الدين والعلم في هذا السياق، في سياق أن هناك ماذا تنافيا بين الإيمان بوجود القوة العليا، الإيمان بوجود الخالق، الإيمان بوجود الصانع، وأنه السبب والعلة المباشرة لكل الحوادث والظواهر الكونية التي تحصل، وبين العلم وبين كشوفات العلم التي توقف الإنسان كل يوم وفي كل سنة وفي كل حقبة زمانية على القوانين الحاكمة وتكشف عن القوانين الحاكمة في هذا الكون، وتكشف عن الأسباب وعن العلل الطبيعية للحوادث والظواهر التي تحصل في هذا العالم. وبالتالي يقول راسل أنه كلما تحققت كشوفات علمية، كلما تقدم العلم في حياة الإنسان، تضاءل الدين وانكمش وانحسر الإيمان بالخالق والإيمان بالصانع. أيضا في كتابه الآخر، نفسه راسل في كتابه الآخر المعروف لماذا لست مسيحيا، هناك يقول أنه مسألة الاعتقاد بالسبب الأول والخالق والصانع وعلة العلل، هذه المسألة الاعتقاد بها يعني أن كل شيء وكل حادثة نراها في هذا العالم وتقع في هذا العالم يكون هذا الموجود أو علة العلل أو الصانع الأول هو السبب المباشر له. ويقول ويضيف أنه هذه الفرضية، فرضية أن هذا الصانع الأول أو الخالق أو العلة العليا أو القوة العليا أنها هي السبب المباشر لكل الحوادث التي تقع في هذا العالم، يقول هذه الفرضية في أيامنا وبعد تقدم العلم وتطورات العلم هذه الفرضية لا تحمل مصداقية كبيرة ولا يعتد بها، بالتالي صلاحيتها اللي كانت موجودة في الأعصار السابقة والتي من خلالها كان الإنسان يفسر حصول الظواهر المتعددة في هذا العالم، يقول هذه الصلاحية انحسرت وشبه انتهت وصارت من الماضي، وبالتالي كلما تقدم بنا الزمان إلى الأزمنة الحديثة، إلى الأزمنة المعاصرة وإلى السيطرة على الطبيعة من خلال معرفة أسباب الظواهر وعلل الظواهر الكونية والظواهر الطبيعية التي تحصل في هذا العالم، فإنه الجدال حول والنقاش حول وجود خالق ووجود صانع ووجود قوة عليا مسيطرة على هذا العالم سوف ينحسر وتفقد احترامها إلى النهاية. إذن بناء على هذا الكلام، بناء على هذا التفسير، بناء على هذا الافتراض، المؤمنون بهذه الفرضية يذهبون إلى نتيجة أو ينتهون إلى نتيجة، وهي أنه كلما تقدمت العلوم وكلما نجحت العلوم في الكشف عن أسرار الطبيعة وعن علل الظواهر وعن أسباب الظواهر وعن السنن والقوانين والنواميس الحاكمة في هذا الكون، فإن مكانة الإيمان بالخالق ومكانة الإيمان بالصانع ومكانة الدين والاعتقاد بالله سوف تتزعزع وتتلاشى وتذهب إلى زاوية النسيان. إذن الخلاصة أن أصحاب نظرية أو فرضية الجهل بالعلل الطبيعية للحوادث يفسرون الاعتقاد بالخالق، الاعتقاد بالصانع بالجهل، أنه كان وليد جهل الإنسان بعلل الحوادث الطبيعية وبأسباب وعلل الظواهر الكونية التي تحصل في هذا العالم. هذه خلاصة أو إجمال الفرضية الثالثة أو النظرية الثالثة التي تحاول أن تفسر منشأ هذا الإيمان القديم عند البشر بالصانع وبالخالق وبالله تعالى. طبعا هذه الفرضية على وزان الفرضيتين المتقدمتين غير مقبولة، ويمكن في هذا المجال أن نسجل مجموعة من الملاحظات والمؤاخذات عليها. أولاً، لو قمنا بعملية تحليل لهذا التفسير ولهذه الفرضية، سوف نجد أن هذه الفرضية تقوم على فكرة. هذه الفكرة هي أن الإنسان البدائي، الإنسان الأولي، كان في صميمه وبفطرته يؤمن بقانون السببية، يؤمن بقانون السببية العام، يؤمن بقانون العلية العام، فبالتالي كان يدرك في قرارة نفسه أن هذه الظواهر التي تقع، هذه الأحداث الكونية التي تقع، لا بد لها من سبب ومن علة ومن قانون، بسبب إدراكه في قرارة نفسه، بسبب إدراك الأولي، بسبب إدراك الفطري، أن هناك قانون سببي عام يحكم هذا العالم. فبالتالي هذه الفرضية تقرر الإنسان كان في قرارة نفسه يؤمن بقانون السببية، لكنه بسبب جهله بالأسباب الخاصة لكل ظاهرة من الظواهر، فإنه افترض وآمن بوجود قوة عليا، بوجود صانع هي العلة الأساسية والمباشرة لكل الظواهر الكونية التي تحصل في هذا العالم. فإذن الجهل بالعلل الخاصة لكل ظاهرة من الظواهر هي التي دفعت الإنسان إلى افتراض وجود موجود أول وخالق أول وعلة أولى هي السبب المباشر لكل هذه الحوادث. لماذا؟ لأنه في قرارة نفسه يؤمن بقانون السببية العام، وأن هذه الظواهر وهذه الحوادث الكونية لا يمكن بحسب هذا الإدراك الأولي في قرارة نفسه لا يمكن أن تقع صدفة ومن دون سبب وفق قانون السببية العام. حينئذ نقول طب إذا كان البشر، إذا كان الإنسان الأولي، إذا كان الإنسان البدائي وفق هذه النظرية يؤمن بقانون السببية، يؤمن بقانون العلية العام، وأنه أي ظاهرة من الظواهر لا يمكن أن تقع وأن تحصل من دون سبب خاص ومن دون علة خاصة، حينئذ نقول ما هو المانع الذي يمنع من افتراض أن يكون إيمان الإنسان بالصانع وبالخالق ناشئا من تفكيره وناشئا من استدلال عقلي مستند إلى قانون السببية العام وإلى قانون العلية العام؟ وإن كان هذا النحو من الاستدلال بسيطا جدا يناسب تلك المرحلة البدائية التي كان يعيشها الإنسان، فبالتالي هذا الإنسان لما لاحظ حوادث الطبيعة ولاحظ أنه هذا العالم المترابط الأجزاء المنظم لا يمكن أن يوجد صدفة، وإنما لابد له من منظم، لابد من وجود خالق، لابد من وجود صانع، لابد من وجود قوة عليا مفكرة حكيمة قادرة هي التي أوجدت هذا العالم وفق ما يدركه بفطرته من قانون العلية العام والسببية العام. إذن هذا الإفراض أو هذا التفسير هو في قرارته، يعني إذا حللناه نجده يبتني على أنه الإنسان الأولي كان يؤمن بقانون السببية، لكن بسبب جهله بالعلل الخاصة أرجع هذه الظواهر إلى العلة العليا أو إلى القوة العليا أو الصانع والخالق. حينئذ نقول أنه لا يوجد مانع يمنع من أن يكون إيمان الإنسان بالخالق وبالصانع ناشئا عن إيمانه بقانون السببية، ناشئا عن تفكير عقليا وإن كان مبسطا استنادا إلى قانون السببية وقانون العلية العام. فلماذا نفرض أنه جهل الإنسان بالأسباب الخاصة هو الذي دفعه إلى اختراع وجود هذا الموجود ووجود هذه القوة العليا؟ نعم، لا ننكر أنه قد يوجد بعض الناس البسطاء من السذج الذين يفرضون أن هذا الخالق أو أن هذا الصانع هو العلة المباشرة لكل الحوادث الطبيعية الموجودة في هذا العالم، وبالتالي يعزلون العلل والأسباب الخاصة الطبيعية في هذا العالم المادي. لكن تعميم هذا المعنى على كل المؤمنين بوجود الصانع ووجود الخالق لا يستند إلى مبررات مقبولة. إذن يمكننا وفق هذا التفسير أن ننتزع منه من هذا التفسير وأن نستنتج من هذا التفسير أن إيمان الإنسان الأولي بالخالق وبالصانع يستند إلى تفكير عقلي مبسط يناسب فطرة الإنسان غير الملوثة في ذلك الوقت، مستندا إلى قانون السببية وقانون العلية العام. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، كما ذكرنا في الملاحظات على التفسير الأول والتفسير الثاني في بيان سبب ومنشأ إيمان الإنسان بالخالق، أنه هذا التفسير أيضا هو مجرد افتراض ذهني ليس له دليل، ليس عليه دليل يفيد العلم والجزم بأن الإنسان البدائي، بأن الإنسان الأولي، بأن الإنسان في تلك الحقب الزمانية والتاريخية الضاربة في العمق كان يستند في إيمانه إلى الخالق والصانع إلى الجهل، وأن إيمانه بالصانع والخالق ناشئ عن جهل. هذا مجرد افتراض ليس عليه مؤشرات، ليس عليه أرقام، ليس عليه دليل واضح، بالتالي هو مجرد افتراض، مجرد كلام إنشائي، مجرد دعوة. وأغلب الظن أن هؤلاء أصحاب هذا التفسير قد عايشوا بعض التجارب الشخصية مع بعض المؤمنين أو مع بعض المتدينين في عصرهم، وكانت لهؤلاء المتدينين والمؤمنين تصورات غير صحيحة عن مسألة العلية وارتباط الحوادث بالصانع، فقاموا بتعميم هذه التجربة على كل المتدينين، ولكن كما قلنا هذا التعميم ليس له أساس صحيح. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، هذا التفسير، تفسير أن منشأ إيمان الإنسان بالخالق وإيمان الإنسان بالصانع يستند إلى جهل الإنسان بالعلل الطبيعية للحوادث وبأسباب الظواهر الكونية، وأن الإنسان يجعل الخالق ويجعل الصانع مقام العلل الطبيعية والأسباب الطبيعية، هذا يبتني على فكرة غير دقيقة وغير صحيحة. الفكرة هي أنه المتدين بشكل عام، أي متدين، أي مؤمن بوجود خالق وصانع، هو إنما يضع هذا الموجود، يضع الصانع، يضع الخالق، يضع علة العلل في مكان العلل الطبيعية، في مكان الأسباب الطبيعية، ويعتبر الصانع، يعتبر الخالق، يعتبر القوة العليا هي السبب المباشر لكل الظواهر الطبيعية والمادية المعاشة. بينما نحن إذا جئنا إلى مسألة الاعتقاد بالخالق، الاعتقاد بالصانع، نجد أن مسألة الاعتقاد بالخالق والاعتقاد بالصانع في الواقع لا تعني أن يتجاهل الإنسان وأن يتجاهل المتدين الأسباب والعلل الطبيعية والقوانين الحاكمة في هذا العالم، وبالتالي أن يتنكر للروابط العلية والروابط السببية ولكل القوانين والنواميس التي تحكم ظواهر هذا العالم وتحكم هذا العالم ككل. لا، الاعتقاد بالخالق وأنه علة العلل لا يعني أن تسند كل ظاهرة بشكل مباشر إلى الخالق وإلى الصانع، وأن تحذف علتها الطبيعية وأن يحذف سببها الطبيعي. لا، الاعتقاد بالصانع، الاعتقاد بالخالق يعني شنو؟ يعني أنه لكل ظاهرة من الظواهر، لكل حادث من حوادث الكون سبب خاص، علة خاصة ويتحكم بها قانون خاص، ولكن هذه سلسلة العلل والمعاليل وسلسلة القوانين تتصاعد لتصل إلى سبب أعمق مهيمنا على كل الأسباب وعلى كل الظواهر وعلى كل العلل والمعلولات في هذا العالم. إذن وفق الاعتقاد الصحيح لا ننكر أنه للإحراق مثلا علة خاصة، وأنه للكسوف علة خاصة، وأنه للخسوف علة خاصة، وأنه لكل الظواهر الفلكية والظواهر الطبيعية في هذا العالم وللزلازل وما أشبه لها عللها الخاصة ولها أسبابها الخاصة ولها قوانينها التي تتحكم فيها. هذا لا ينكر وفق الاعتقاد بالله. غاية ما يقوله المتدين أن كل هذه الأسباب، كل هذه المسببات، كل هذه القوانين، كل هذه الروابط العلية والمعلولية وراءها سبب أعمق، هو العلة غير المباشرة، هو العلة المؤثرة في هذه القوانين، في هذه الأسباب، في هذه المسببات. والذي يؤكد، هذا المطلب والذي يؤكد هذه الفكرة بالتحديد أننا نجد أنه في العلم المعاصر، في العلم الحديث، أن فكرة الاعتقاد بالصانع والاعتقاد بالخالق والاعتقاد بعلة العلل توجد بين العلماء المتخصصين في المجالات المختلفة، في المجالات العلمية التجريبية المختلفة. فبين علماء التجربة، بين العلماء التجريبيين المختلفين، هناك من هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مؤمن بالخالق، مؤمن بالصانع، وهو يجد أن إيمانه بالخالق وأنه هو العلة الأولى وأنه هو السبب الأول لا يتنافى مع اعتقاده في نفس الوقت أنه لكل ظاهرة من الظواهر الكونية ولكل ظاهرة ولكل حادث من الحوادث الطبيعية في هذا العالم لها سببها الخاص ولها علتها الخاصة. هذه أيضا ملاحظة ثالثة. الملاحظة الرابعة، أصحاب هذه النظرية، أصحاب هذه الفكرة، لما يتكلمون عن هذه النظرية ويحاولون أن يبينوا هذا التفسير في نشأة اعتقاد الإنسان بالخالق، عادة ما يذكرون، وكما عرفنا قبل قليل في كلام راسل، يقولون أنه من خلال حلول عصر العلم ومن خلال شيوع العلم والتقدم العلمي والكشوفات العلمية، هذا كله يسهم في تضاؤل مسألة الاعتقاد بالخالق ومسألة التدين للخالق. وهذا المطلب في الواقع تبناه رواد وكبار رواد علماء الاجتماع المعاصرين والحديث من قبيل ماركس ومن قبيل دوركهايم وماكس فيبر وأوجس كونت وغيرهم. هؤلاء ذكروا هذه الفكرة في كتاباتهم بشكل وآخر، وقالوا أنه تقدم العلمنة، تقدم العلوم، تطور العلوم، هذا يسهم في اعتماد الإنسان على العلم وعلى تفسير كل ظواهر الحياة في المجالات المختلفة بالعلم وبكشوفات العلم، وبالتالي انحسار الاعتقاد بالخالق والاعتقاد بالصانع وانحسار التدين. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى فرصة واسعة لتحليله وتفصيله والكلام عنه ونقده تفصيلا، لكن ما يناسب المقام نقوله أنه هذا الكلام ليس صحيحا بشكل مطلق وغير دقيق. وإذا لاحظنا دراسات علم الاجتماع الغربي نجد أن دراسات علم الاجتماع الغربي لا تؤيد هذا التوجه ولا تساند هذا التفسير. يمكن مثلا في هذا المقام أن نستعين ببعض نصوص مثلا عالم الاجتماع المعاصر أنتوني جيدنز في كتاب المرجعي المعروف علم الاجتماع. علم الاجتماع هذا الكتاب يعتبر من الكتب المرجعية المهمة في هذا المجال. أنتوني جيدنز يذكر أنه فكرة العلمنة، وأنه فكرة العلمنة تشير إلى أن الإيمان بالخالق والإيمان بالدين سوف يتضائل في الحياة العامة في المجتمعات الغربية والمجتمعات الصناعية، ويذكر أنه يقول إحنا من الصعب طبعا أن نقيس مستويات ودرجات العلمنة لأنه هناك تغيرات كثيرة تحصل في هذا المجال، لكن يقول هذا الكلام غير دقيق، لأنه أولا التدين أنواع مختلفة، أيضا علاقة الإنسان وكونه عضوا في مؤسسة دينية أو ليس عضوا في مؤسسة دينية هذا أيضا أيضا مهم في المقام. وبنفس الوقت يقول الدين ما زال يؤدي دورا بالغ الأهمية في المجتمعات الغربية، والدين والنقاش حول الدين يعتبر من المحاور المركزية التي تدور حولها الحياة الاجتماعية والسياسية في الكثير من البلدان، خصوصا البلدان النامية. أيضا يقول صحيح، في نص آخر يقول صحيح أنه آثار المؤسسة الدينية في الغرب انحسرت، ولكن مع ذلك في العقود الأخيرة، وهذا جدا مهم، أنه في العقود الأخيرة في الغرب نشأت أعداد كبيرة ولا حصر لها من الحركات الدينية الجديدة، وانتشرت انتشارا واسعا خصوصا في الولايات المتحدة، مستعينة بالتكنولوجيا الحديثة، بالتلفاز ووسائل الإعلام الإلكتروني، وأنها شكلت ما يعرف باليمين المسيحي الجديد، الذي يقترب كما يقول غيدنز، يقترب في أحيان كثيرة من مواقع صنع القرار في أمريكا. غير غيدنز أيضا، خوزيه كازانوفا في كتابه المعروف أيضا والمهم الأديان العامة في العالم الحديث، كازانوفا ذكر شيئا أكثر صراحة مما ذكره غيدنز. أصلا يقول إحنا أصلا لما نتكلم عن العلمنة وعلاقة العلمنة بالدين وانتشار العلمنة وانحسار الدين، أصلا إحنا يجب أن نطرح سؤال في الأساس هو السؤال المركزي والمهم، وهو من يؤمن بأسطورة العلمنة؟ يقول السجالات التي تحصل في علم اجتماع الدين في الأزمنة المعاصرة والأزمنة الأخيرة تقول أن السؤال المهم والمباشر لنظرية العلمنة حاليا يجب أن يفتتح بهذا السؤال، أنه من يؤمن بأسطورة العلمنة؟ يقول نعم، سابقا هذه العلمنة أخذت أبهة وأخذت رواجا بسبب مجموعة من العوامل، أن هناك حالة من الجزمية رافقت التطورات التي حصلت الصناعية وغير الصناعية، وكان السواد الأعظم من علماء الاجتماع يعطون هذا الرأي أهمية، وبنفس الوقت كان هناك ضعاف النفوس، كان هناك بعض رواد المؤسسة الدينية وعلماء اللاهوت هم الذين ماذا؟ الذين يقولون بفكرة انحسار الدين واعتزال الدين الحياة وسيطرة العلمنة على الواقع. لكن يقول المؤشرات في العصور المتأخرة تشير إلى شيء مختلف تماما، وبالتالي علماء اجتماع الدين في العصر الحديث يؤكدون على شيء مختلف، وهم في ذلك متسلحون بأدلة علمية، هذه الأدلة العلمية عززت ثقتهم في التكهن بغد مشرق ينتظر الدين كما في تعبيره هو. بالتالي يقول كان سابقا لا يمكن للإنسان، بعضهم لم يكونوا مستعدين للنقاش في أنه العلمنة سوف تنتشر أو لا تنتشر، لأنهم كانوا جازمين أن العلمنة سوف تنتشر وسوف تكتسح المجتمعات المختلفة. لكن هذا الرأي في السنوات الأخيرة صار يتلاشى وصار يتعقلن إلى حد ما. على كل حال هذا الكلام في هذه الفرضية أنه الدين سوف ينحصر بفعل التقدم العلمي، وأن الاعتقاد بالصانع سوف ينحصر بفعل التقدم العلمي، لأنه بالأساس وفق هذه النظرية بالأساس إيمان الإنسان بالخالق، إيمان الإنسان بالصانع يستند إلى جهل الإنسان بالعلل الطبيعية. هذا كلام غير دقيق وعليه ملاحظات متعددة أشرنا إلى بعضها في الكلام المتقدم. هذه هي النظرية الثالثة في تفسير نشأة الاعتقاد بالخالق والصانع مع ذكر الملاحظات عليها. النظرية الرابعة أو الفرضية الرابعة هي فرضية الفطرة. هذه الفرضية ترى وتقرر أن الإيمان والاعتقاد بالخالق والصانع يعبر عن نزعة فطرية أصيلة في الإنسان، ففي الإنسان ميل فطري ونزعة داخلية تدعوه إلى التوجه والتعلق بقوة عليا وبصانع وخالق لهذا العالم، صانع وخالق للوجود والحياة، وأن يرتبط به. نعم، وإن كان هذا الميل الفطري قد يتمظهر بأشكال وتمظهرات مختلفة، عفوا، وقد يظهر في سلوكيات غير صحيحة وخاطئة، لكن أصل الإيمان بالصانع يعبر عن نزوع فطري عند الإنسان، يعبر عن نزوع فطري عند الإنسان وعن ميل فطري عند الإنسان. حتى تتضح جوانب هذه الفرضية لا بد من القول. الحاجات البشرية، الحاجات التي عند الإنسان على قسمين، هناك حاجات طبيعية وهناك حاجات غير طبيعية، هي عبارة عن عادات أو حاجات عادية. المراد من الحاجات الطبيعية هي تلك الأمور التي يحتاجها الإنسان بما هو إنسان، بمقتضى خلقته، بمقتضى طبيعته، بمقتضى فطرته، كما في حب المعرفة، حب الاستطلاع، حب الجمال، الرغبة في النسل، الرغبة في الأسرة، الرغبة في الزواج. الإنسان يرغب في هذه الأمور ويسعى إلى تحصيل هذه الأمور لأنها رغبات أساسية موجودة في أصل خلقته وفي أصل طبيعته. ولد الإنسان وهذه الرغبات مغروسة في داخله، مغروسة في فطرته، مغروسة في جهازه النفسي وجهازه البيولوجي. وبالتالي الإنسان مهما لاقى من صعوبات ومن عناء ومن تعب في تحصيلها، إلا أنه ماذا؟ سوف يبقى يسعى يطلبها، لأنها جزء أصيل من طبيعة الإنسانية ومعجونة في طينته، ومعجونة في طينته. بينما الحاجات غير الطبيعية فهي العادات اللي يعتاد عليها الإنسان بحياته، لكنه يستطيع أن يتخلص منها ويستطيع أن يستبدلها لأنها ليست ناشئة من طبيعته ومن فطرته. كما مثلا في التدخين، اعتياد الإنسان على التدخين واعتياد الإنسان مثلا على شرب الشاي أو شرب القهوة، الإنسان بمرور الزمان وبعد تكرر التدخين وتكرر شرب القهوة وتكرر شرب الشاي وما أثبه، يكون التدخين ويكون شرب الشاي ويكون شرب القهوة من حاجاته الأساسية، من حاجاته التي يحتاج إليها ويرغب إليها بشدة ويطلبها كما يطلب الحاجات الطبيعية. وبالتالي تكون حاجات طبيعية عند الإنسان لكنها حاجات ثانوية. لكن رغم أن التدخين وشرب الشاي وشرب القهوة تكون حاجات طبيعية عند الإنسان نتيجة لاعتياده عليها، إلا أنه يستطيع بسهولة أن يتركها وأن يتخلص منها من خلال الرياضة النفسية، من خلال التربية النفسية وما أشبه. لماذا؟ لأنها لا تعبر عن حاجات فطرية أصيلة ثابتة في إنسانية الإنسان. الإنسان بما هو إنسان لا يحتاج إلى التدخين، الإنسان بما هو إنسان ليس من مقتضى إنسانيته أن يشرب الشاي، لكن الإنسان بما هو إنسان ومن مقتضى إنسانيته أنه يميل إلى الجمال، أنه يميل إلى طلب العلم، أنه يميل إلى الزواج، بحيث لو جردنا الإنسان من حب الجمال وحب الكمال وطلب النسل فلن يبقى الإنسان، لن يبقى الإنسان. إذن خلافاً للرغبات والدوافع الطبيعية اللي لا يتمكن الإنسان من تركها ومن تربية جيل جديد على التخلص منها، الحاجات الثانوية، الحاجات الطبيعية الثانوية اللي هي العادات، يمكن ماذا؟ يمكن الإنسان أن يربي نفسه على تركها، يمكن أن يتخلص منها من خلال التربية، ويمكن أن يربي جيلا جديدا من البشر لا يفكر فيها ولا يطلبها، بينما لا يستطيع الإنسان أن يربي جيلا جديدا من البشر لا يطلب الزواج أو لا يحب العلم أو لا يميل إلى الجمال أو لا يميل إلى الأصوات الحسنة. وأوضح مثال على هذا المطلب، وأنه لا يمكن تربية جيل جديد لا يحب الجمال ولا يحب الأمور الفطرية ويمكن اقتلاع الأمور الفطرية منه، هو محاولة الحكم الشيوعي لما أراد القضاء على النظام العائلي، نظام الاختصاص بالزوجية والعائلة. في الاتحاد السوفياتي السابق. هذه المحاولة باءت بالفشل. لماذا باءت في الفشل؟ لما أراد إلغاء نظام العائلة ونظام الاختصاص بالزوجية، باءت بالفشل لأنه الدافع إلى تشكيل الأسرة والدافع إلى الاختصاص بالأولاد وأنهم مختصون بالإنسان وأن الزوجة مختصة بالإنسان، هذا دافع فطري، دافع طبيعي عند الإنسان في أعماق كل فرد من البشر، بما هم أفراد للبشر، بما هم إنسان، هناك ميل طبيعي فطري لا إرادي إلى الأسرة وإلى الزوجية، وأن الزوجة وأن الأسرة مختصة به، وأن الأبناء الذين يولدون ماذا؟ مختصين به، أن الأولاد الذين يولدون مختصون به، ولا يمكن ماذا؟ لا يمكن اقتلاع هذا الميل من الإنسان. لذلك باءت المحاولة التي أراد تطبيقها الحكم الشيوعي بالفشل. طبعا قبل الماركسية أيضا أفلاطون الفيلسوف المعروف اقترح هذه الفكرة في كتابه الجمهورية، ودافع عنها، دافع عن حق الاختصاص بالزوجة، وأراد أن تكون الزوجية حالة مشاعة، لكنه بعد ذلك ندم على هذه الفكرة وتراجع عنها وكتب بما يخالفها في كتابه الآخر، لأنه واضح جدا القسر لا يدوم، فأي شيء غير طبيعي لا يعبر عن ميل طبيعي عند الإنسان، عفوا أي شيء طبيعي عند الإنسان، أي ميل طبيعي عند الإنسان، لا يمكن أن يقصر الإنسان على تركه، ولا يمكن أن يخلق جيل جديد ليس فيه هذا الميل الذي هو ماذا؟ ميل طبيعي. إذن القصر لا يدوم، أي شيء على خلاف الفطرة لا يمكن أن يدوم وأن يستمر. هذه الأمور الفطرية ذكروا لها 4 خصائص. الخصوصية الأولى أن الأمور الفطرية عامة وشاملة لكل أفراد البشر، يعني ليس هناك من البشر من هو فاقد لهذه الأمور الفطرية الغريزية وهذه الميول الغريزية. لماذا؟ لأنه كما قلنا قبل قليل هي من الأمور المرتبطة بطبيعة الإنسان وأصل خلقة الإنسان، وليست أمورا مكتسبة. هذه واحد. اثنين، أن الأمور الفطرية الطبيعية لا تحتاج إلى تعليم، لأنها توجد بأصل وجود الإنسان، توجد بأصل تكوين الإنسان. لا يحتاج الإنسان أن يتعلم حب الجمال، لا يحتاج الإنسان أن يتعلم ماذا؟ قضاء حاجته الجنسية. نعم التعليم هنا والتربية هنا لها دور في أي شيء، في نموها وفي اشتدادها، أما أصل الأمور الفطرية فلا تحتاج إلى تعليم. ثالثا، من الخصائص التي ذكرت للأمور الفطرية أنه أي دعاية وأي مقاومة للأمور الفطرية، هذه المقاومة والدعاية للأمور الفطرية يمكنها أن تقلل وأن تضعف الأمور الفطرية وتحد من نمو الأمور الفطرية، لكن هذه الدعايات وهذه المقاومة لا يمكنها أن تستأصل الأمور الفطرية، ولا يمكنها أن تقضي على الأمور الفطرية، لأنها ماذا؟ مرتبطة بأصل إنسانية الإنسان، قوام إنسانية الإنسان بهذه الأمور. رابعا، الأمور الفطرية إنما تعمل عند الإنسان وتتحقق عند الإنسان بعيدا عن العوامل والظروف الأخرى السياسية الجغرافية الاقتصادية وما أشبه، بينما الحاجات الثانوية عند الإنسان، الأمور المكتسبة، هذه تؤثر فيها العوامل السياسية والعوامل الجغرافية والعوامل الاقتصادية، بينما ميل الإنسان إلى الزواج وإلى قضاء حاجته الجنسية، وميل الإنسان إلى الجمال، وميل الإنسان إلى الاستطلاع والعلم، هذا ماذا؟ أمر يعمل ويتحقق بشكل تلقائي، لأنه مقتضى إنسانية الإنسان وفطرة الإنسان وطبيعة الإنسان. بينما الأمور غير الطبيعية، الأمور العادية، هي أولا أمور محلية ليست شاملة وعامة لكل البشر، تختلف من جيل إلى جيل ومن بقعة جغرافية إلى بقعة جغرافية، تختفي تحت تأثير العوامل المختلفة، أيضا تنشأ بالتعليم والدعايات تؤثر فيها، كذلك تزول بفعل الدعايات وبفعل التعليم. في هذا المجال ذكروا وقالوا أنه حب الاستطلاع، حب المعرفة، حب الخير، النزوع إلى المعروف والمعرفة، الميل إلى الجمال، كلها أمور فطرية، كلها أمور فطرية، كذلك الشعور الديني والاعتقاد بوجود الصانع والميل إلى وجود خالق وصانع لهذا العالم ووجود قوة عليا مهيمنة على هذا العالم. فالاعتقاد بالقوة العليا والخالق والميل إليه أمر فطري مركوز في فطرة الإنسان وفي إنسانية الإنسان، فهو من الأمور الفطرية عند الإنسان. والإنسان الأولي إنما آمن بالصانع والخالق والقوة العليا انسجاما مع هذا الميل الفطري وهذا النزوع الفطري عنده. والشواهد على أن الدين أمر فطري وأن الاعتقاد بالصانع أمر فطري عند الإنسان هو أمور. أولاً أنه الاعتقاد بالصانع، الاعتقاد بالخالق، ظاهرة تاريخية عريقة قديمة جداً وعامة موجودة في كل الشعوب وفي كل الأمم وفي كل القارات عفواً. لا يوجد شعب من الشعوب، لا توجد أمة من الأمم إلا ولديها إيمان بالخالق والصانع والقوة العليا الموجدة للكون والوجود والحياة. 2، أن هذا الاعتقاد بالصانع، الاعتقاد بالخالق، الاعتقاد بالقوة العليا المهيمنة على هذا العالم ليس وليد الظروف والعوامل المحيطة بالإنسان، وإنما ماذا؟ وإنما وجوده عند كل البشر وفي كل الأمم وفي كل الحقب الزمانية المختلفة شاهد على ماذا؟ شاهد على أنه ليس نابعا من ظروف وعوامل اجتماعية يعيشها الإنسان، وإنما هو من الأمور الفطرية. وأيضا اتضح سابقا عدم تمامية التفسيرات الأخرى المتقدمة لنشأة اعتقاد الإنسان بالخالق والصانع وإيمانه بالخالق والصانع. إذن يتضح فوق هذا الكلام أن إيمان الإنسان بالخالق، إيمان الإنسان بالصانع أمر فطري عند الإنسان، مقتضى فطرة الإنسان أنه يؤمن بوجود صانع، وجود خالق، وجود قوة عليا حكيمة مدبرة لهذا العالم. لكن في مقابل هذا الكلام وأنه الإيمان بالصانع، الإيمان بالخالق أمر فطري عند الإنسان، ديفيد هيوم هذا الفيلسوف الاسكتلندي المعروف طرح كلاما بشأن فطرية الإيمان بالخالق والدين، وذكر أنه هذا الإيمان بالخالق والإيمان بالصانع والإيمان بقوة عليا غير مرئية لا يمكننا أن نعتبره من مبادئ الطبيعة الإنسانية، يعني لا يمكننا أن نعتبره من الأمور الفطرية ولا يمكن أن نعتبره نزوعا فطريا عند الإنسان. يعني يقول لا يمكن أن نعتبر إيمان الإنسان بقوة غير مرئية على وزان الغرائز الذاتية الموجودة عند الإنسان كالزوجية وما أشبه. لماذا؟ يقول لأنه صحيح أنه هذا الاعتقاد له مدى واسع ومنتشر في مختلف البلدان وفي مختلف الجغرافيا الأرضية وفي مختلف الحقاب الزمانية، إلا أنه ليس عاما وشاملا بشكل لا يقبل الاستثناء، هناك استثناءات. 2، هذا الإيمان، هذا الاعتقاد لا يظهر بشكل واحد وبنحو رتيب في كل الأذهان وفي كل الشعوب، وإنما له تجليات مختلفة. فإذن هيوم هنا في هذا الكلام يطرح استدلالين أو نقطتين على عدم فطرية الإيمان بالخالق والتدين عند الإنسان. الاستدلال الأول عدم شمولية هذا الإيمان عند كل البشر، و2 عدم وحدة مظاهر الإيمان بالخالق والصانع وتجلياته عند البشر، فيستنتج أنه أمر ماذا؟ أمر غير فطري. هذا الكلام الذي ذكره ديفيد هيوم. لكن هذا الكلام في الواقع يمكن أن يلاحظ عليه. أولاً هيوم نفسه في خلاصة هذا الكتاب، في كتابه التاريخ الطبيعي للدين، ذكر أنه هذا الميل العام للاعتقاد بالقوة العليا اللامرئية الذكية إذا لم يكن، هو قال في خلاصة هذا الكتاب، قال إذا لم يكن غريزة أصلية عند الإنسان فهو على أقل التقادير ماذا؟ ملازم عام للطبيعة الإنسانية. هو ملازم عام ماذا؟ للطبيعة الإنسانية، وبالتالي يمكن أن ننظر إليه كنوع من علاقة أو طبيعة وضعها الصانع الإلهي على علمه في البشر. ويقول هل هناك أفضل من أن يكرم الإنسان من خلال خالقه، من خلال ماذا؟ وضع هذا الميل في الإنسان. فإذن نفس هيوم يعترف أنه ماذا؟ أن هذا الميل ملازم عام للطبيعة. فإذا لم نقل هو غريزة فهو لازم عام للطبيعة ولا ضير حينئذ. هذا واحد. اثنين، هيوم نفسه في موضع آخر من هذا الكتاب بعد أن اعترف بوجود طبيعة مشتركة ثابتة بين البشر، وأنه البشر لديهم أمور فطرية تعبر عن طبيعتهم الإنسانية وعن إنسانيتهم، هو نفسه ذكر وقال أنه مع ذلك، مع وجود هذه الطبيعة الفطرية الإنسانية عند البشر، توجد خصوصيات شخصية، وبالتالي يجب أن لا نتوقع من كل الناس أن تصدر منهم ردات فعل رتيبة واحدة في الظروف المختلفة، في الظروف المتشابهة والمتماثلة. يقول مثل هذه الرتابة، وأن تكون هناك ردة فعل واحدة في كل التفاصيل، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تحصل في كل الأمور الطبيعية والفطرية الموجودة عند الإنسان. وبالتالي وفق هذا الكلام لا يبقى مجال للاستدلال الثاني الذي ذكره هيوم، وهو عدم وحدة مظاهر الإيمان وتجلياته. فالميل نحو القوة العليا، وفق كلام نفسه هيوم، الميل نحو القوة العليا والميل نحو الصانع، لا يوجد مانع من أن يتجلى بأشكال ومظاهر مختلفة تختلف عن أنماط التدين المعروفة والمألوفة عند البشر، تبعا للخصوصيات الشخصية، تبعا للظروف البيئية والاجتماعية، تبعا للتربية التي يتلقاها الإنسان والتي يعيشها الإنسان. وبالتالي لا يمكن أن نتخذ من هذا التعدد في أنماط التدين وتمظهرات التدين دليلا على عدم فطرية الميل والاعتقاد بالقوة العليا والصانع للعالم. عبارة ثانية، أننا إذا لاحظنا أي أصل من الأصول الفطرية عند الإنسان سوف نجد أنه لا يوجد أصل من الأصول الفطرية عند الإنسان له تجل واحد رتيب عند كل البشر. مثلا حب الذات من الأمور الفطرية الأصيلة المعبرة عن طبيعة الإنسان بما هو إنسان، وهي موجودة عند كل البشر بلا استثناء. لكن هذه الحب الذات اللي هي غريزة فطرية ومشتركة عند الإنسان والتي تدعو الإنسان إلى الحفاظ على ذاته، أحيانا تتجلى من خلال التضحية والإيثار، من خلال أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل قيمة ثانية. هنا الإنسان لما يبذل نفسه ويبذل دمه ويفدي الآخرين بدمه، قد يبدو للوهلة الأولى أنه على خلاف حب الإنسان لذاته، ولكنه في الواقع ليس على خلاف حب الإنسان ماذا؟ لذاته، ليس على خلاف غريزة حب الذات. من خلال التدقيق يتضح لدينا أن هذا الإنسان الذي يفدي الآخرين بنفسه، أو الذي يدافع عن الوطن، أو الذي يدافع عن عرضه، أو الذي يدافع عن قيمه، هذا الإنسان في الواقع هذه التضحيات هي محاولة من هذا الإنسان لرفع مستوى الذات إلى مراتب سامية جدا. فهنا حب الذات الذي هو أمر فطري عند الإنسان تمظهر بمظاهر مختلفة. هذه ملاحظة اثنين. الملاحظة الثالثة، الميول الفطرية عند الإنسان متعدد، وبالتالي الاهتمام بميل فطري ينتج خفض مستوى الاهتمام بالميول الفطرية الأخرى. فإذا انخفضت الميول الفطرية الأخرى، هذا لا يعني أنها غير موجودة عند الإنسان، إنما الميول الفطرية عند الإنسان ترتفع وتنخفض، تشتد وتقوى وتضعف وتضمر، نتيجة للعوامل، والاهتمام والبيئة التي يعيش فيها الإنسان. فإذا كان الإنسان يعيش في بيئة تشجع على أمر فطري معين سوف ينشغل به الإنسان ويغفل عن الأمور الفطرية الأخرى، بينما إذا كان الإنسان يعيش في بيئة ثانية تشجع على أمر فطري ثاني تهيئ الأرضية لظهور أمر فطري آخر فإنه أيضا سوف ينشغل به ويلتهي عن الأمور الفطرية الأخرى. وبالتالي الإنسان في بعض الأحيان يمتنع عن الاستجابة إلى غريزة فطرية لديه نتيجة لانشغاله بغريزة فطرية ثانية، كما هو مثلا الحال في العاشق. العاشق الذي يستولي العشق على كل نفسه وكل حياته وكل ذاته وكل جوانياته، تشوفه تتعطل حياته وتتعطل أمور حياته ويعطل أعماله ولا توجد لديه إلا نغمة العشق، تكلمه في أي موضوع فيعزف لك نغمة العشق، لا يوجد لديه إلا العشق وإلا المعشوق وإلا التوله بالمعشوق وإلا التعلق بالمعشوق، فهو يضع نفسه وحياته وزمام أموره وكل شؤونه بيد محبوبه وبيد معشوقه. إذن يتلخص مما تقدم بعد اتضاح أن هذه الإثارة غير تامة، يتلخص مما تقدم أن إيمان الإنسان بالخالق، إيمان الإنسان بالصانع وبالقوة العليا أمر فطري عند الإنسان، نزوع فطري عند الإنسان، ليس وليد الجهل بأسباب الحوادث، وليس وليد الخوف من الكوارث الطبيعية والأوبئة، وليس وليد التناقض الطبقي عفوا والعامل الاقتصادي، وإنما ماذا؟ الإيمان بالصانع، الإيمان بالخالق، الإيمان بالقوة العليا المهيمنة على هذا العالم، شعور فطري وميل فطري عند الإنسان. ونحن إذا قمنا بعملية قراءة للتطورات الحديثة في عالم الغرب ولاحظنا هذا النزوع الموجود الآن المنتشر في الغرب نحو التصوف ونحو البوذية ونحو المدارس الصوفية المختلفة، هذا المعنى يؤكد هذا الكلام بوضوح جدا، وأنه تطور الحياة في مختلف المجالات العلمية والتقنية والقانونية والمدنية لا يعدم هذا الميل ولا يعدم هذا الشعور نحو الإيمان والانجذاب نحو وجود قوة عليا والتدين والتعبد لها والتعلق بها. نعم، هذا الإنسان بعد أن آمن بهذه القوة العليا بشكل فطري، بعد ذلك لما صارت أمور حياته تتشعب وتتكثر وصارت فطرته لا تكفي في أن يعالج مختلف مشاكل الحياة، صار الإدراك الحسي لدى الإنسان لا يغطي مساحات مختلفة من حياته، لا يوفر المعالجات لمختلف مشاكل حياته، صار يستخدم عقله بسبب تشعب الحياة، صار يستخدم حواسه الباطنة ويستخدم عقله، وصار يبحث في بواطن الأشياء، حاول أن يكتشف العلل والمعلولات وقوانين الظواهر بالاعتماد على عقله، فصار يسأل عن مبدأ الحياة، مصير الحياة، منتهى الحياة، السبب في وجود الحياة، الغاية من وجود الحياة، وحاول أن يعطي الأجوبة على كل هذه الأسئلة باعتماد عقله. وبذلك نشأت الفلسفة، بذلك ماذا؟ نشأت وتكونت الفلسفة اللي هي بحث عقلي وحراك عقلي في سبيل اكتشاف الوجود والكون والحياة ومعرفة القوانين والمراتب الموجودة في هذا الكون وفي هذه الحياة، واخترع الإنسان، صار بسبب عقله صار يخترع المفاهيم الفلسفية من قبل الوجود والعدم والعلة والمعلول والوحدة والكثرة والجوهر والعرض والمحسوس وغير المحسوس وما أشبه، وصار بعد ذلك يفلسف هذا الإيمان الفطري عنده وهذا الميل الفطري عنده من خلال الفلسفة ومن خلال الاستدلال العقلي ومن خلال الاستعانة بالمفاهيم الفلسفية. فنشأت مثلا نشأ الاستدلال على وجود الصانع الأول من خلال دليل الحركة الذي ذكره أرسطو، وبعضهم أخذ يفلسف إيمانه بالخالق اعتمادا على قانون السببية والعلية العام الذي هو مدرك فطري عند الإنسان. بهذا الكلام يتم الحديث في هذه النقطة التي هي مدخل عن إيمان الإنسان بالخالق وبيان النظريات التي ذكرت في تفسير هذا الإيمان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.